الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأبويه
رضي الله عنه. يا شداد، يا شداد بن أوس، أرأيت إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فافعل كذا كذا. أنا مش هكمل الحديث، أنا هطرح عليكم أنتم الحديث وعايز أسمع إجابتكم. يعني هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لصح أحد الصحابة، اختاروا يعني المختار الشداد، دي قصة كده لطيفة بس أنا أخشى من الإطالة فهنحاول نرجع لها تاني. لكن هو بيقول له يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فيفهم أنه وأنت لست كذلك، مفهوم كده يعني إيه، أو ربما كنت مثلهم، لكن الشاهد أن كلمة الناس يعني عموم الناس، عموم الناس. وجدت الناس قد اكتنزوا، اكتنزوا يعني اكتنزوا يعني جعلوا الذهب والفضة كنوزا، اكتنز الشيء يعني جعله كنزا، والكنز هو ما يدخر من هذه الأموال وفي مأمن ووضع في مأمن فيصير كنزا. وهو المشار إليه الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سورة التوبة، لكن مقصود الذين لا يؤتون حق الله تعالى فيها. فالكنز إذا أخرج حقه فلا شيء عليه، لكن حتى ولو كان حلالا، يعني إذا رأيت الناس، نفترض كلام النبي عليه الصلاة والسلام لنطرحه على حضراتكم، إذا رأيتم الناس يكنزون الذهب ويخرجون زكاته، لكن يكنزون، الناس يتسابقون في كنز الذهب والفضة، لعل الأيام اللي احنا فيها دي فيها شيء من ذلك، في مسابقة في سباق لكنز أنواع المال، لأن الذهب والفضة هو المال وعنوان المال، عنوان المال. فإذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة يتسابقون في كنز ذلك وتجميعه ومراجعة الحساب وإلى آخره، إذا رأيتهم فقال له فا، تتوقعوا قال له ايه؟ خذ راحتك، انا باخد لا، ما حفظ الحديث ده مش داخل في المسابقه، احنا بنقول اول اللي سمع الحديث لاول مره، سمع الحديث لاول مره. يعني اذا رايت الناس يتسابقون في الكنز قال له فا، ألا تنسى نصيبك من عمل الآخر. تمام، تفضل. أي نعم، كويس، تمام. عايز تقول يا شمس الحمد لله على السلامة. في عصر إيه؟ لا يعني إذا رأيت ذلك قد شاع في الناس، يعني ده معنى الكلام، يعني إذا رأيت ذلك شائعا، لو واحد لو واحد اثنين لو قارون ولا بتاع ما فيش مشكلة، لكن إذا رأيت الناس، الناس رأيت الناس يدخلون في دين الله، فكلمة الناس معناها شيوع هذا الأمر، إذا رأيت هذا الأمر شائعا فهيبقى قلبك مكسور، حتى ما عندكش اللي عندهم فهتبقى قلبك مكسور. فإزاي بقى يجبر هذه الكسور صلى الله عليه وسلم؟ بتقول ايه؟ عليه الصلاة والسلام معين مثلا. نعم، كويس، احسنت. طيب، هو عليه الصلاة والسلام قال له فكنز، اول كلمة قال له قال له فكنز، يعني اذا يعني كنز اخر. فقال عليه الصلاة والسلام فكنز هؤلاء الكلمات. فكلمة فكنز كلمة عبقرية الحقيقة، لا تخرج إلا من مشكاة النبوة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هي فعلا النفس البشرية لما بتشوف العالم كده بالشكل ده بتضعف وتميل. فهو أراد أن يخاطبه خطاب يمس هذا القلب، فإذا رأيتهم يكنزون فكنز، تكنز، تكنز هؤلاء الكلمات. وفي بعض الأحاديث، الحديث المروي في السنن وفي المسند وكده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات في الصلاة، يعني من أدعية الصلاة. إذن في الموضوع في الصلاة، يعني أولا أعلى المقامات بلا منافس، هذا المقام مقام الصلاة، أشرف مقام يكون فيه العبد، أشرف مقامات العبد على الإطلاق بلا منافسة، أن يقوم المرء في صلاته بين يدي الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا المقام ليقول هذه الكلمات. نعم. السماعة الداخلية شغال هنا؟ طب اقفلوه، اقفلوه دي. كويس كده الصوت حد يتصل بالأخوات؟ كويس؟ واضح؟ صوت كده واضح للأخوات الكرام؟ الكلمات؟ طيب، أو لو كان برضو ينبهون يعني. ففي بعض طرق الحديث ورواياته أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات في الصلاة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأحوال. هذا المعنى. المعنى الثاني التكرار، لأن في الصلاة يعني يكررها، في الصلاة يعني يكررها. يبقى استفدنا من الروايات التي أنبأت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه الكلمات في الصلاة، استفدنا أمرين. الأمر الأول شرف المقام، أعلى المقامات ومقام الصلاة، وأنبل ما تقوله وأعلى ما تقوله وأرجى ما تقوله هو في الصلاة. حتى تلاوة القرآن، أفضل أحوال تلاوة القرآن أن تتلو القرآن في الصلاة قائما مستقبلا للقبلة. حتى القرآن نفسه، يعني القرآن نفسه تعلو رتبة الحال للقارئ إذا قرأه في الصلاة. أفضل وأعلى وأرقى ما ينطق به لسان المؤمن هو ما يقوله في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه الكلمات في الصلاة. يبقى إذن قال يا شداد بن أوس: إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة، في روايات كتير متقاربة، فاكنز هؤلاء الكلمات. طبعا كلمة إن يكون في كنز من الكلمات هذا أمر مقطوع به. يعني إيه كنز بقى؟ يعني سيكون لك مدخر من شيء عظيم جدا تجده وقت حاجتك، ده الكنز. هو الكنز كده، فإنهم يكنزون شيئا ليجدوه إذا احتاجوا إليه، وأنت ستكنز شيئا ستجدوه، فسيصير هذا الكلام لك كنزا، يصير لك كنزا. وهذا وارد كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز في الجنة أو كنز تحت العرش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن الكلام ما يكون كنزا. يعني صفة الكنز هنا مقصودة. يعني إيه كنز؟ يعني مدخر، مدخر تجده عظيما جليلا في وقت حاجتك إليه، فسيكون هذا الكلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس سيكون كنزا لمن قاله يشهد ما فيه. فالأمر جليل، الأمر جليل، يعني هتصيروا مليونيرات، يعني هتصيروا من أصحاب الكنوز من واظب عن هذا الكلام مؤمنا ومصدقا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، سيصير من أصحاب الكنوز. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. قال له فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. كم واحدة دول؟ أربعة. وكل أسألك بعدها إيه؟ حاجتين، صح؟ مركزين؟ يبقى في أربعة أسألك، في أربعة أسألك، كل واحدة منهم بعدها حاجتين. وإن شاء الله اللي هيركز معاها هيخرج حفظهم، مش هيحتاج يحفظهم إن شاء الله. تمام؟ طيب دي الرابعة. الخامسة: وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علمه. يبقى احنا لقينا أسألك أربع مرات وكل واحدة بعد كل أسألك فيه طلبين. هنلاحظ في الطلبين دول في حاجة يعني عايزة شوية تركيز كده إن شاء الله تستفيدوا بيها جدا. في حاجة اسمها في العلم يعني اسمها دلالة الاقتران دي عند أهل اللغة وعند البلاغيين معتبرة بلا خلاف، لكن عند الأصوليين اللي هم بيستنبطوا الأحكام الشرعية فيها خلاف. في منهم من رفضها بالكلية وفي من قبلها بالكلية، والصواب أنها لها شروط في القبول والرفض، وده الصواب اللي عليه المحققين من الأصوليين. بس أنت مالكش دعوة بقضية الإيه الأحكام، خليك معايا في المعاني، خليك معايا في المعاني. في المعاني قطعا الاقتران عند البلاغيين وعند اللغويين معتبر ومراع، مش كده وبس، ده الاقتران في أسماء الله الحسنى معتبر. إن شاء الله ربنا يكرمنا في الصف المحلى هندرس هذا المحور درسا محققا. هي فكرة اقتران الأسماء الحسنى، اقتران الغفور بالرحيم، فتاح بالعليم، وعد عشان الصوت عندك انت. طيب تمام، واخدين بالكم؟ ففكرة الاقتران أن تأتي الأشياء مقترنة ببعضها في النصوص لا بد يكون في نوع من أنواع الارتباط والتواصل، بل وربما التكامل، أنه لا يكتمل المعنى إلا باقتران هذا وذلك. وده كتير جدا في القرآن الكريم، وكما قلت سندرسه إن شاء الله في محور مستقل باستفاضة بما فيه اقتران الأسماء الحسنى إن شاء الله تعالى، وموجود في السنة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا، ما تعديش منك دي، تعديش منك. في ارتباط بين الهدى والتقى، وفي ارتباط بين العفاف والغنى، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. يقول مثلا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اوعى تعديها، فعش هناك ارتباط وثيق بين كل قرينين جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تدرس، ربنا يكرمنا ان شاء الله وندرس هذه القرائن في السنة، هتجد ان في ارتباط وثيق جدا بين الهم والحزن، جدا، فاستعاذ منهما بالعطف بينهم. ثم قال: ومن العجز والكسل. وثم ارتباط وثيق بين العجز والكسل والجبن والبخل، هي نفس الكلام، للبول ومن ففصل كل واحدة منهم بمن، اللي هي حرف التعدي للفعل أعوذ، فدل على ارتباط، إن دي مجموعات من المعاني والأخلاق والمشاعر الإنسانية، مما ترجوها أو مما تخاف منها إلى آخره. المهم القاعدة عندنا بتقول إيه؟ بتقول أن هذا الارتباط الذي يأتي في النصوص له دلالة وله معنى قرينة على وجود معنى مشترك. فالحديث الذي معنا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقرأه في صلاته، كان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ممكن عشان بس اخواننا اللي بتوع كده حبسنا. هي الرطوبة النهاردة عالية برضو، يعني كويس البخات دي بتذكر الإنسان، ذكر الإنسان بما لا يستدفع. طبعا احنا ممكن نستدفع ده بالتكييف بالمراوح بالبتاع، لكن في أشياء لا تستدفع إلا بتقوى الله تعالى. عمل الصالح. لاش حل تاني. فتيجي البخات دي، الزخات دي من البرد الشديد، حر الشديد، الرطوبة العالية، هذا من الله سبحانه وتعالى. تفتكر ده بقواعد، القواعد دي لها خالق. يعني تختار القواعد اللي هي اللي تسير الكون دي تسير بغير أمر والله أبدا، الله تعالى أبدا، إنما يسيرها خالقها. وإذا أراد أن يوقفها أوقفها. صح؟ ألم ترى أنه أوقف النار محرقة؟ مش كده ولا إيه؟ وأوقف الماء مغرقا. يعني خاصية الإغراق في الماء دي خاصية فيزيائية، لكنه أوقفه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. توقفت هذه الخاصية. فإذا الماء مغرق بأمر، وإذا نهاه انتهى الماء. إذا نهاه أن يغرق وأن يستطرق لقضية الاستطراق انتهى. والنار محرقة بأمر، وإذا نهاها انتهت عن الإحراق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. إذن فما تجدون من هذا الحر أو هذه الرطوبة الشديدة، وما نجد من البرد أحيانا، إنما ذلك بأمر. بأمر الكائنات دي مأمورة يا أخوانا، مأمورة، بس كائنات مطيعة لا تعصي الله تبارك وتعالى في أمرها. فهو السعيد اللي ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله بيذكره، يعني ذكره بالإيه؟ بما لا يستدفع إلا بتقوى الله تعالى. فسيأتي أوقات فيها حر شديد، وفيها برد شديد، وفيها خوف وفزع وظلمة ورعب، ولا يستدفع ذلك إلا بالله تعالى، بما ادخرته هنا العمل الصالح. ومن هذه الأذكار المباركة ستجدها إن شاء الله تعالى. نرجع تاني لدلالة الاقتران ونشوف. أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الأمر، كلمة الأمر هنا يعني في كل أمر ذي بال، الألف واللام دي معناها أسألك الثبات في كل أمر ذي بال، في كل أمر يعود علي بالنفع في الآخرة، سواء حتى من أمور الدنيا أو من عمل الآخرة، من الجهاد، من النفقة، من طلب العلم، من خدمة الناس، حتى من إصلاح ذات البين الآخرة. يعني أن تثبتني كما تثبت أولياءك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا هنا وفي الآخرة، ولا يستطيع ذلك إلا الله. فاسألهم ثبتني في الأمر. أي أمر؟ كل أمر ذي بال، كل أمر ينفعك. هنا التعميم باستخدام الآلة اللي هي فيها جنس الأمور المهمة الجليلة، هذا نافع جدا أن تستحضر. ولا بأس إذا قلته أن يرد على قلبك أمر ما، ثم في المرة الثانية يأتي أمر آخر، أنت مقبل على أمر مثلا، فلا بأس أن تخصه بحالك في الأمر الذي أنا مشغول به الآن. الثبات في الأمر عموما نعم، هتيجي مرة تبقى كده، ومرة تقول الثبات في الأمر الذي أنت مقبل مشغول به، إن كان مما يرضاه الله سبحانه وتعالى فضمنه في قلبك الثبات في الأمر. والعزيمة على الرشد، العزم ده صفة ليست متوفرة ولا يستوي الناس فيها، حتى الأنبياء والرسل قسمهم الله سبحانه وتعالى في رتب العزم، انعقاد القلب على الأمور النافعة الرشيدة. تمام؟ فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدك وأن يرزقك العزم على هذا الرشد. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ده قصر، يعني خسر الدعائي طبعا، يعني الرشاد في الحال اللي كان فيه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الكلام ده عن الصحابة، أحبب إليكم الخطاب هنا للصحابة بما امتن عليهم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وشرف الصحبة لهم، تمام؟ فبيقول لهم يمتن عليهم جل جلاله، ها، حبب إليكم الإيمان وزينه، هذا بتاع ربنا، حدش ملك قلبه أبدا ولا حد يملك قلب غيره، القلوب في قبضته سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، فده باب امتنان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وفي نفس الوقت كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الرشيد، هو ده الرشاد. طيب أنا عايز عزيمة بقى على الرشد، لأن أنت قد تدرك الأشياء ولكن ما عندكش العزم، مفهوم؟ يعني أنت ممكن تفهم الإيمان وتفهم العمل الصالح وتفهم، بس لا تجد عزما على هذا الرشاد، لا تجد عزما أن تكون بين الصالحين، بين الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تجد عزما، أنت تعرف أنهم صادقين وتعرف أنهم صالحين وتعرف أنهم صحبة صالحة، لكن لا تجد عزما على الرشاد. فيبقى هنا طلب علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب ثبات في القلب، تثبيت للقلب، وعزم بعمل الجوارح على الرشاد. يبقى الثبات يعني يكون محله القلب، الله تعالى يثبت الذين آمنوا، يعني يثبت قلوبهم ونفوسهم، يربط على قلوبهم. ثم تحتاج إلى عزم يبلغك هذا الرشاد، ثبتك ورزقك عزما على هذا الرشاد. يبقى أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الأمر الثاني، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. الارتباط هنا الموجبات، جمع موجب أو موجبة، يعني الشيء الذي يترتب عليه قطعا الرحمة، والرحمة في الدنيا والآخرة، ورحمة الآخرة هي الجنة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالرحمة في الدنيا مقدمات رحمة الآخرة اللي هي الايه، اللي هي الجنة. حلو جدا. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. الحاجتين دول بيلخصوهم كده في حاجة اسمها التخلية والتحلية، التخلية والتحلية. يعني قبل ما تتطيب اغتسل، صح ولا ايه؟ قبل ما تخش اغتسل وتزيل الوسخ والعرق والبتاع مش عارف ايه. فإذا وضعت طيبا فالطيب هنا جاب محله، لكن لو وضعت طيبا على وسخ وعرق ومش عارف ايه ربما لا ينفع او يقل اثره. فهم اهل العلم بيقولوا ان القلب يحتاج لهذا العمل، حاجه اسمها التخليه اللي هي المقصود بها هنا عزائم المغفره، عزائم المغفره، ها، ان ارزقني العزم على اسباب المغفره. المغفرة هنا طبعا دي بيد الله، يعني أنا أطلب منك العزم على أسباب المغفرة، ها؟ أن ترزقني عزما على أسباب المغفرة، ده اسم التخلية. التخلية اللي هي تنقية المحل القلب، فيطهر القلب من أثار المعاصي والذنوب، ها؟ ثم تأتي التحلية وهي موجبات الرحمة التي توجب حصول الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. خلاص يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات. حد بقى يقولهم أول حاجة، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. خلي حد كمان شو أقولهم كلهم، ها، فركزوا، تمام. طيب الطلب الثالث أو المجموعة الثالثة من الطلبات هو قوله صلى الله عليه وسلم، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. شكر نعمتك وحسن عبادتك. وقريب من ذلك ما تقوله إذا سلمت من الصلاة، تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قريب من ذلك. وأنت هنا تسأل الله سبحانه وتعالى كما يعلمك النبي عليه الصلاة والسلام شكر النعمة بأركان الشكر المعروفة. أركان الشكر المعروفة: أولا الاعتراف بأنها نعمة، ثانيا نسبتها إلى المنعم جل جلاله، لا تنسبها لغيره، لا لنفسك ولا لغيره لكن لله سبحانه وتعالى، ثالثا أن تصرفها فيما يرضي. دي أركان الشكر الثلاثة، تمام؟ فشكر نعمتك يعني ارزقني ذلك. أولا انتبه أن هذه الأنفاس نعمة، أن هذه الأنفاس التي أتنفسها نعمة، وبعدين أن أنسب هذا الفضل لمزديه لصاحبه. من الصحابة بيقولوا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا حاجة خالص، عارفين الفضل الموجود بس يقولوا لولا الله، لولا الله ما اهتدينا، اللي هم سادات الناس في الأولين والآخرين، خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اعتراف بأن هذا الفضل وهذه النعمة هي من الله سبحانه وتعالى، ثم تصريفها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. يبقى وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. والحسن اللي هو في معنى الإحسان، يعني أن أكون محسنا في عبادتك. فالعبادة لها رتب، لها رتب، أعلاها الإحسان، أعلاها الإحسان. فأنت تسأل الله تبارك وتعالى هنا الإيه؟ الإحسان. احنا قلنا الدين كما في حديث جبريل عليه السلام، الدين إسلام وإيمان وإحسان. فأنت هنا داخل بطمع، يعني داخل بطمع، داخل على الإحسان. أسألك حسن إحسان، أن أكون محسنا في عبادتك. والإحسان له رتبتان، رتبة ممهدة ورتبة في الغاية من الإحسان. الرتبة الممهدة أن تعلم أن الله يراك، هي رتبة المراقبة، أن تعلم أنك مراقب. فالمسلم ارتقى فصار مؤمنا، ثم ليدخل في رتبة الإحسان، بوابة رتبة الإحسان أن يعلم أن الله يرى. اللي واخد باله من كده ليل ونهار ده بدأ في الإحسان. أيوه، دي العتبة، دي العتبة، اللي هو يذكر دائما أن الله يراه. يرى ايه؟ في الباطن قبل الظاهر، يعني يرى الفكرة، يعني يرى ما لا يراه الملك ولا يقدر على كتابته. يرى الهم، يرى الخطرة، يرى الفكرة، صح؟ هو ده من ترقى فصار يعلم أن الله عز وجل يرى الظاهر والباطن، ده وقف على عتبة الإحسان. فهذه تحتاج لمجاهدة، تجاهد نفسك. حسن عبادتك دي اللي نتكلم فيها، يعني رقني في إسلامي إلى إيماني، ثم رقني من إيماني إلى الإحسان. وبالإحسان أوله أن تعلم أنه يراك فيما لا يقدر الملك الموكل بك على كتابته ولا حصره. ملك ملوش في القصة دي، لكن الله تعالى يطلع على ذلك. فأر الله منك ما يحب، استصحبه معك. طب على كده الإنسان مش هيغلط؟ لا، لازم هيغلط، بس يغلط يتوب. واللي بيتوب ليه؟ لأنه يعلم أن الله يراه، ممكن يغلط وما حدش شايفه، لا يراه أحد. ما الذي يحمله على المسارعة وسارع ما يحمله على الرجوع الرجوع المنكسر بين يديه سبحانه وتعالى؟ علمه أن الله يراه. هي دي عتبة الإحسان. مش معنى عتبة الإحسان يعني إنسان مبرأ من المخالفة والمعصية والذنب، حدش قال الكلام ده، ده ولا ده مصطدم مع القرآن الكريم، صح؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبها نبنى له متقين المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا، هم دول برضو، هم دول اوعى تفتكر، ها؟ أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هو ده الإحسان. مش الإحسان أنك أنت تكون معصوم، اوعى الشيطان يوقعك في الفخ ده. اسمع كلامي، أكبر فخ يوقع فيه أهل الدين هو هذا الفخ. أنت لست معصوما لكنك التائب دائما، أنت التائب أبدا، أنت المنيب أبدا، أنت الأواب الراجع إليه دوما. بس كده، هو ده سر المسألة. مش سر المسألة أنك أنت ما بتغلطش، ده من عمل الشيطان، من وسوسة الشيطان إن يقول لك لا ما أنت مش وش كده، لا أنا كده وأبو كده وابعد عني، أعوذ بالله منك أيها الأبعد. ده ربي بيقول الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أولا ذكر الله. أنت لا تغيب عني، أنت حاضر في قلبي وفي وجداني، أنا لا أنساك، لكني أخطئ ولكني لا أنساك. فإذا فعلت ندمت وعدت إليك تائبا. يا سلام، هو ده طريق الأولياء، ده طريق الولاية. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يبقى إذن الحسن المطلوب هنا في المجموعة الثالثة من السؤال، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. خلي بالك، الشكر على ما قلنا، شكر نعمة اللي حاصل الموجود، النعمة اللي هتشكرها اللي موجودة، انت مش هتشكر اللي ما جاش. واللي جاي بقى أسألك فيه الإحسان، يبقى العلاقة بينهم ان الموجود تشكره، ربنا هداني عني وصليت العشاء وعملت وسويت، أشكر، عايز أشكرني، تنادي على شكرها، تلك النعم، تلك النعم تنادي على شكرها، دي شكر النعمة. طيب والتانية اللي لسه ما جاش، أطلب فيه الإحسان فيما يأتي، ارزقني الإحسان. يبقى في الموجود الشكر وفي المرجو الإحسان. يبقى أسألك شكرا وحسنا، يبقى بين كده ثلاثة، أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، المجموعة الثانية أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، المجموعة الثالثة أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ثم المجموعة الرابعة من تلك القرائن المقترنة، وأسألك قلبا سليما ولسانا ذكرا أو لسانا صادقا. أسألك قلبا سليما، سليم، سليم دي صيغة مبالغة، سليم فعيل، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة بمعنى مفعول. احنا قلنا الفعيل دي تيجي بمعنى مفعول، تيجي بمعنى فاعل، سميع وبصير، ودي فعيل برضو بس على على معنى الايه، الفاعل، المبالغة في الفاعل. وقد تأتي على معنى الايه، المفعول، زي قتيل وزي صريع وزي ومنها السليم. فالسليم هو الذي بلغ الغاية في السلامة. يبقى قلبا سليما يعني قلبا بلغ الغاية في السلام. بس هنا مش مذكور السلامة من ايه، والتعميم هو المناسب اللائق، لكن لا بأس ان يرد على قلبك ما تشتكي منه انت، صح؟ ما هي اللي عندك مش عند اللي جنبك، واللي عند جنبك مش عندك. يبقى الدنيا تحمل معنى العموم سليمة من كل آفة وعيب وشبهة وشهوة، ماشي كويس في بعض الأحوال، لكن في بعض الأحوال هتبقى محتاج أنك أنت أن يرد على قلبك شيئا محددا ترجو السلامة منه. يعني قلبك قفش في حاجة غلط، متعلق بحاجة لا تليق، قلبك مش ملكك، يعني مش هتروح مطلعه وداخل على الحوض وشغال وبتاع، مش هينفع. هو متعلق بحاجة، والحاجة دي عاقبتها ليست مرضية، عاقبتها ليست مرضية. طب تعمل ايه؟ اذهب الى مالكه، تملك مال وانت لا تملكه، انت لا تملك هذا القلب، اذهب الى مالكه. فيبقى انت لما تقول سليما هنا بقى هيبقى لك ايه قصد في حاجه محدده، سليما من كذا، ايه؟ من الهواتف مثلا، يعني انت واقع اسير الموضوع، مغلوب مكسور، الجأ إليه. ده مش معناه انك تترك الاسباب، لكن الاسباب لوحدها غير كافيه. يعني ممكن واحد يتفنن في الاسباب لكن لا يزال القلب متعلقا. امال الحل ايه مع ما تاخذه من تلك الاسباب اللي هي كانها نوع من انواع التوسل الى الله تعالى؟ ان تذهب الى مالك هذا القلب وان تقول له اللهم اجعله سليما، ها، من كذا، معافى من كذا، هل يرد على قلبك؟ يعني هتقول كما قال عليه الصلاة والسلام قلبا سليما، لكن أن يرد على قلبك هذا الذي تحب أن يكون قلبك سليما خاليا منه، قلبا سليما. والقلب هو سيد الجوارح، مش كده ولا إيه؟ كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حلو أوي. المضغة دي عارفين مضغة إيه؟ مضغة زي اللبنة كده، عارفين الواحد بيمسك اللبنة ويروح حاططها تحت دروسه كده يمسكها ويلاقي سنانه ودروسه معلمة في البتاع، هو ده، هو ده المقصود، دي المضغة دي اللي بتكون في الرحم، وده شكل القلب، مش القلب اللي هو البتاع الكبير ده، لا، مش ده المقصود في الشريعة، مش العضلة الكبيرة دي، ممكن جزء منها، ممكن حاجة غيرها، محدش عارف بالضبط ايه هو القلب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، محدش يقدر يقطع، يعني يغلب على ظنك كذا. لكنه في الحكاية في النهاية الوصف المقطوع به في الحديث الصحيح مضغة، والمضغة ما تدش عن كده، حاجة كده لما ضغطها تحت سنانك ودروسك وعمل الشكل ده، الوضع ده حاجي حاجة كده جوه بالشكل ده. الحاجة دي هي الأمير المطاع والسيد، إذا صلحت، ولذلك إذا دائما تسأل الصلاح فيها أولا، عشان كده دلالة الاقتران بقول لك عليها، الصلاح فيها أولا ثم تنصلح الجوارح تبعا لصلاحها، يبقى قلبا سليما. فإذا سلم القلب من الشبهة من الشهوة، ها، سلمت الجوارح، سلمت الجوارح. وربنا تعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني ممكن واحد يكون كفيف البصر لكن عنده بصيرة زي أمة كاملة، صح؟ فالعمى على الحقيقة، ها، عمى القلب. قال يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. مش أعمى معناها يبقى بيحسس، لا، تفهم غلط. ده الأعمى اللي هي إيه؟ مذكورة في سورة الحج، اللي هي إيه؟ لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وده العمى على الحقيقة. فيصير هذا السيد المطاع أعمى، السيد المطاع ده الأمير اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم يصير أعمى. فأنت تقول قلبا سليما من العمى، سليما من الشبهات والشهوات. ثم ذكر من الجوارح جارحة واحدة، وكأن بصلاحها يصلح الله تعالى سائر الجوارح. إيه الجريحة؟ الجريحة ذكرها عليه الصلاة والسلام اللسان. اللسان هو أس تلك الجوارح جميعا. فإذا سلم الله عز وجل اللسان يبقى وسلامة اللسان بصدقه، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. يعني الصدق اللي هو عمل اللسان، يعني عليكم بالصدق يعني في ألسنتكم، فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر اسم جامع، البر جاء من البر، توسع في أعمال الخير ومرضي الله تبارك وتعالى. والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. صديق أيوة اللي هم بعد الأنبياء على طول في كل الآيات. يعني ممكن إنسان يلحق بالصديقين؟ أي نعم، نعم يلحق بالصديقين لو 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 أتقن هذا الدعاء وأدمنه، فلعل الله عز وجل أن يلحقه بالصديقين بقوله ولسان صادق بنص الحديث. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. ما يعني كلام صريح واضح لا يحتمل الها. تمام، يبقى المجموعة الرابعة في المجموعات اللي فيها اقتران كانت عبارة عن قلبا سليما ولسانا صادقا، بأربع مجموعات لو قلنا 40 دي. طيب ان شاء الله الباقي ان شاء الله يبقى سهل. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، صح؟ احيانا يفصل نوعا من التفصيل كهذا الاقتران والجميل اللي انتوا شفتوه، وبعدين يختم الحديث بجمع الجوامع بقى، جمع جوامع الكلم. يعني اللي بعد كده كله كلمات جامعة فيما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك، فيما تعلمه وما لا تعلمه، فيما يظهر منك وفيما يبطن. ها؟ تمام. فيقول عليه الصلاة والسلام وأسألك من خير ما تعلم. من هنا مش تبعيض، مش بعض، لا، يعني أسألك خير ما تعلم، بين الجنس. أسألك لما تسأل ربنا أسأل بطمع بتوسع. أسألك من خير، يعني من جنس خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم. يبقى لما تعلم ثلاث أشياء، أسألك وأعوذ بك وأستغفرك. أنت لما تفكر أسألك وأعوذ بك وأستغفرك، يبقى الأولى شملت كل اللي فات وما لم تذكره وما لم يخطر على بالك. يعني أسألك 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 أربعة، ثم في الخامسة تقول إيه؟ أسألك من خير ما تعلم كل ما سبق، وأعوذ بك. هنا بقى الإيه؟ التعوذ والدخول في الحصن الحصين من شر ما تعلم، تعلم أنت وأنا لا أعلم. فهنا جمع لكل ما يمكن أن يتعوذ منه بهذا اللفظ الجامع من شر ما تعلم. وأستغفرك يبقى الأعوذ من اللي جاي وأستغفر من اللي حصل. فاكرين احنا قلنا الكلام ده لو تفتكروا لما كنا بنقول إن من الجوامع في الدعاء والذكر أن يكون الكلام جامعا لما تخاف مما يأتي ولما تحزن مما مر، مش كده؟ وزي قلنا صفة أهل الجنة لا خوف ولا حزن، مظبوط؟ صفة أهل الجنة لا خوف ولا حزن، يعني إيه؟ يعني لا خوف مما يأتي ولا حزن على ما فات، مش كده؟ هو ده، صدقني، هي دي أجمع الجوامع. أن تسأل ربك سبحانه وتعالى ألا خوف، ألا خوف مما يكون مما يأتي ولا حزن على ما فات، فما فات تطلب في الاستغفار فيبين الصحيفة وتعودك يوم ولدتك أمك، والله على كل شيء قدير، تمام. وما يأتي لا تحمل له هما لأنك دخلت في العوذ، دخلت في الحصن، وأعوذ بك، فمن أعاذه الله سبحانه وتعالى وأدخله في حصنه وفي عوذه خلاص فيش حاجة جاية يخاف منه، فلا يخاف مما يأتي بالعوذ ولا يشغله بما مر بالعفو والمغفرة. ده نفس قريب من المعنى اللي قلناه في حديث إيه أبي لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أجعل لك صلاتي كلها على النحو شرحته أكثر من مرة، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، هما الحاجتين دول اللي جاي واللي فات اللي هي حال أهل الجنة بس تبع الأرض، لا خوف ولا حزن. فلما تيجي تقول هنا أعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم، يبقى أنت بتقول كده إيه؟ لا خوف ولا حزن. ده الاختران اللي بكلمك عليه. يبقى الأولانية أسألك من خير ما تعلم، كل اللي فات جمعت كل اللي فات بعد ما فصلت في أربع مجموعات من الأشياء المقترنة، جمعت ذلك كله، فاللي هي أسألك من خير ما تعلم دي جمع لكل ما تقدم، ثم تأتي بحاجتين لا بد من تلازمهما معا، الخوف والحزن. خوف من اللي جاي، الخوف مما يأتي، والحزن على ما فات، هما الحاجتين دول، العوذ للي جاي. دخلت في لقد كما قال عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة لقد عذت بمعاذ، الحق بقى لما أعوذ بالله منك خلاص دخلت الحصن الحصين، يعني من شؤمها، لكن العبارة نفسها عظمها النبي صلى الله عليه وسلم جدا جدا، خلاص دخلت في الحصن الحق بقى. فهي المعنى كده أعوذ بك يعني أدخل فيه، فإن شهدت ذلك وقلت أعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك يعني في اللي فات، فلا حزن ولا خوف بالحاجتين الأخرانيين دول، إنك أنت علام الغيوب. قلت كثيرا لك إنه إذا جاءت إنك لي أو إن أو ما في معناها بعد الأمر أو النهي فإن فيها معنى التعليل، يعني إنما قلت ذلك الذي قلته لأنك سبحانك جل جلالك وتباركت أسماؤك، لأنك إنك أنت علام الغيوب، وهذه صفة من صفات المبالغة، علام، صيغة من صيغة عالم وعليم وعلام سبحانه وتعالى، في كل واحدة لها دلالتها، إنك أنت علام الغيوب. هذا الكلام هو من الكنوز كما قلنا إن لا حول ولا قوة إلا بالله من الكنوز، فهذا من الكنوز، فمن أراد أن يكون من أصحاب الكنوز فقد جاءك الخبر الصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام، فكما قال لشداد بن أوس فاكتنز هؤلاء الكلمات، فنحن كذلك نسأل الله عز وجل أن نجعله وردا في الصلاة. إذا كانت صلاة الفريضة فيها فسحة ما كانش يبقى في صلاة النافلة، سأل ربك سبحانه وتعالى في أي موضع، في السجود ماشي، بين السجدتين ماشي، على ما تيسر يعني، بس طبعا السجود أفضل الأحوال وأقربها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان في صلاة السنة أو في الوتر أو إلى آخر ربنا أكرمك بركعة بالليل ولا حاجة، فتسأل هذه الأشياء على هذه القراءة المقترنة دي، إن شاء الله يكون فيها بارك الله فينا. ويكفي ركيك أنك تكون متأسيا، لأن هذا من فعله غير أنه هو من قوله عليه الصلاة والسلام، كما قلت لك هو من فعله الشريف صلى الله عليه وسلم. يكفيك أنك تكون متأسيا به صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين.